التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة خبرية مفصلة من إذاعة طهران، نبدأها بالعناوين. طهران تحمل واشنطن مسؤولية عدم الاستفادة من الفرص الدبلوماسية في حال إخفاق مفاوضات فيينا. لافروف يعلن استعداد روسيا للتفاوض ويؤكد مواصلة العملية العسكرية حتى نزع سلاح أوكرانيا. دعوات إلى اعتبار الجمعة يوما للتصعيد والاشتباك الجماهيري مع الاحتلال في أرجاء فلسطين. إلى التفاصيل. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إنه إذا لم تنتهي مفاوضات فيينا باتفاق جيد ستشعر الإدارة الأمريكية الحالية في المستقبل القريب بالفشل نتيجة عدم استفادتها في الوقت المناسب من الفرصة الدبلوماسية المتاحة. وكتب شمخاني على حسابه في تويتر أن استراتيجية المقاومة الفاعلة قد أحبطت باعتراف الإدارة الأمريكية الحالية سياسة الضغوط القصوى لترامب. وتعد الجولة الثامنة من المفاوضات التي بدأت في 27 ديسمبر في فيينا واحدة من أطول جولات المفاوضات، حيث يستكمل المشاركون مسودة نص الاتفاقية ويبتون في بعض القضايا الخلافية. أجرى رئيس الوفد الإيراني المفاوض علي باقري كاني محادثات ثنائية مع منسق الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا في إطار اجتماعات فيينا لإزالة الحظر عن إيران. كما عقد باقري كاني والوفد الإيراني اجتماعات منفصلة مع الجانب الروسي ضمن محادثات دول 4+1. من جهته اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف أن مباحثات إزالة الحظر عن طهران المتواصلة منذ 11 شهرا شارفت على نهايتها. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد بلاده للتفاوض مؤكدا في الوقت ذاته مواصلة العملية العسكرية حتى نزع سلاح أوكرانيا. وشدد لافروف على أن موسكو لن تسمح بوجود أي تهديد مباشر ضدها ومصدره كييف، موضحا أن الأوروبيين وحلف الناتو يحاولون فعل أي شيء لإلحاق الأذى في روسيا. واعتبر مبدأ إطلاق حرب عالمية ثالثة موجودا لدى عقلية الغرب، مضيفا أن الروس لن يبدأوا مثل هذه الحرب. ولفت لافروف إلى أن حلف الناتو لا يمكنه أن يقرر نشر أسلحته النووية على الأراضي الأوكرانية دون موافقة الولايات المتحدة. كشفت الدفاع الروسية أن المخابرات الأمريكية أطلقت حملة واسعة لتجنيد مرتزقة من شركات عسكرية خاصة بغرض إرسالهم إلى أوكرانيا. كما أعلنت الوزارة تدمير أكثر من 1600 منشأة عسكرية أوكرانية خلال 8 أيام من العملية المتواصلة، مؤكدة أن قواتها اتخذت إجراءات لضمان سلامة المدنيين. وأكدت سيطرة القوات الروسية على 4 مدن أوكرانية عشية إحكام سيطرتها على مدينة خيرسون، فيما تضيق قوات دونيتسك الخناق على مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا. هذا وأعلنت موسكو أن أوكرانيا تحتجز 10,000 المواطنين في مدن كبيرة من بينها كييف ولا تسمح لهم بالخروج إلى أماكن آمنة. تستمر الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا بهدف التوصل إلى حلول لوقف العملية العسكرية المستعرة بين الجانبين. وتناقلت وسائل إعلام أنباء عن تأجيل موعد اللقاء وتغيير مكانه، الأمر الذي نفاه الوفد الروسي المفاوض. بدورها قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو مستعدة للتفاوض إذا كانت لدى كييف الرغبة في ذلك. واتهمت زاخاروفا الحكومة الأوكرانية بعدم وضوح توجهاتها فيما يتعلق بالحوار، مشيرة إلى وجود تفاوت في تصريحات مسؤوليهم إزاء رغبتهم بالمشاركة في المحادثات. كشفت الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون الصهيوني عن تعرضهن للقمع والتنكيل والعقوبات الجماعية خلال العام الجاري. وفي رسالة لهن أشارت الأسيرات إلى تعرضهن للإهمال الطبي وتباطؤ الإدارة الصهيونية في علاجهن، واعتبرن هذه الإجراءات استمراراً لسياسات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني. إلى ذلك دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية إلى اعتبار يوم غد الجمعة يوماً للتصعيد والاشتباك الجماهيري الشامل مع الاحتلال في جميع مواقع التماس، تضامناً مع الأسرى بسجون الكيان وأهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. شاركت الفصائل والقوى الفلسطينية في مراسم جماهيرية حاشدة لإحياء أسبوع القدس العالمي بهدف تذكير العالم بصرخات الأرض المقدسة التي ما تزال تحت الاحتلال. للمزيد نتابع التقرير التالي.
في هذا التوقيت من كل عام تنطلق فعاليات أسبوع القدس العالمية. البداية تكون بمؤتمر يعلن فيه عن سلسلة ندوات ووقفات تتوحد فيها الكلمات على هدف واحد، وهو استنهاض الأمة من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى. الحنين إلى المسجد الأقصى يشتعل في النفوس كلما طال أسره، وفي أسبوع القدس العالمي تحشد كافة الطاقات الشعبية والعلمية والأدبية لتذكير العالم بصرخات الأرض المقدسة التي ما تزال تحت الاحتلال.
أسبوع فعاليات القدس ليس هو إلا رمزية لوجود التحرك فقط، أما الحقيقة هي يجب أن تكون أيامنا كلها نصرة للقدس وللأقصى بجميع أيام العام وليس فقط في أسبوع محدد، لكن ما هي إلا من باب تحريك الماء الراكد و يعني تفعيل مشاعر المسلمين في هذه المرحلة ليكون هناك الاستمرار في نصرة القضية إن شاء الله.
نؤكد بأن تحريره من المغتصب الإسرائيلي واليهودي هو طريقنا جميعا إلى الجنة، فلا بد أن تتحرك كل الجهات المعنية وفي مقدمتها العلماء لكي يحرروا هذا المسجد الأقصى المبارك، لأن أسره طال وطال.
كافة الفصائل والقوى ومعها الجمهور الفلسطيني شاركت في إحياء أسبوع القدس العالمي، حيث توحدت الخطبة في المساجد ودعي أهل غزة إلى صلاة الفجر العظيم الذي يخصص فيها الدعاء للمسجد الأقصى، كما كثفت الندوات والمعارض التي تطلع الجمهور على كل زاوية في المدينة المقدسة.
التأكيد على فلسطين، كل فلسطين بالنسبة لنا كفلسطينيين وكمسلمين، التأكيد على أن هذه المقدسات ليست لسلعة للمساومة السياسية عليها بين أي سلطة وبين الكيان الإسرائيلي، من يساوم عليها يفرط في دينه.
بلا شك أن المقاومة هي الطريق للتحرير وأنه لا خيار آخر سوى الجهاد في سبيل الله لسعادة الحقوق وحماية المقدسات. يوم النصر القادم الاحتلال الصهيوني مهما طال فإن فجر الحرية آتي، وهذه دعوة للأمة لوحدتها من أجل إنقاذ بيت المقدس من دنس الاحتلال الصهيوني.
أسبوع القدس هو تعبير رمزي عن قرب القدس من قلوب الفلسطينيين رغم حواجز الاحتلال، وهو تذكير لأي قلب مسلم غفل عن نصرتها أو الدعاء لها وهو أضعف الإيمان.
أفادت مصادر إعلامية سورية بأن مجموعات قسد تعمل بالتعاون مع القوات الأمريكية على نقل عوائل الإرهابيين في عصابات داعش من مخيم خان الجبل بريف منطقة القامشلي إلى الأراضي العراقية. وذكرت المصادر أن عمليات النقل تمت عبر معبر الوليد غير الشرعي، مشيرة إلى استخدام عشرات الشاحنات والحافلات بهذه العملية. يذكر أن الوحدات الأمريكية المنتشرة في تلك المناطق نقلت في شباط الماضي مجموعات الدواعش من سجون دير الزور إلى محافظة الحسكة السورية. إلى العناوين من جديد. طهران تحمل واشنطن مسؤولية عدم الاستفادة من الفرص الدبلوماسية في حال إخفاق مفاوضات فيينا. لافروف يعلن استعداد روسيا للتفاوض ويؤكد مواصلة العملية العسكرية حتى نزع سلاح أوكرانيا. دعوات إلى اعتبار الجمعة يوما للتصعيد والاشتباك الجماهيري مع الاحتلال في أرجاء فلسطين. في أمان الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
البدا متى سيدي قل العشق والعاشقين، ويا سبحة الحب والوالدين، هواك الهوى والهوى والحنين، متى الشمس تشرق أرض الوطن، هيا قبلة العشق والعاشقين، ويا تبحة الحب والوالين، هواك الهوى والهوى والحنين، متى الشمس تشرق أرض الوطن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا، اليمن التصدي والتحدي، قرارات أممية ضد حركة أنصار الله، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر تطبيق واتساب على الرقم 00989388784050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. يواصل العالم الغربي دفاعه المستميت عن تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على الشعب اليمني عبر إصدار مجلس الأمن والأمم المتحدة القرار 2024، والمتضمن توصيف حركة أنصار الله جماعة إرهابية وتوسيع الحظر على استيرادها للأسلحة، وهذا ما لاقى انتقادا يمنيا واسعا من قبل الأوساط والقوى السياسية في صنعاء. عضو الوفد الوطني في صنعاء عبد الملك العجري قال معلقا على القرار إن مجلس الأمن والأمم المتحدة يبيعان المواقف لمن يدفع، ولا يهمهما لا السلام ولا الأمن العالمي، لافتا إلى أن مضمون قرار مجلس الأمن وسع حظر الاستيراد ليضم كل أنصار الله وليس القيادات فقط. وأوضح العجري أن مفهوم الإرهاب لدى مجلس الأمن طبقا للقرار يعتبر سياسيا خاضعا لسياسات ولأجندات الدول، أما مجلس الأمن فلا يملك تعريفا موحدا. المراقبون يرون أن الأمم المتحدة بهذا القرار تعرقل عملية السلام وتذهب بجهود السلام في مهب الريح، فضلا عن أن هذه القرارات تثبت أن مجلس الأمن والهيئات الأممية ليست أكثر من شركات لخدمة المصالح الأمريكية والغربية. فالملف الإنساني باليمن في حالة كارثية سواء قبل هذا القرار أو بعده، وأن القبح الغربي للهيئات الأممية يتجلى اليوم في أحداث روسيا وأوكرانيا، وقبلها لعشرات السنين في مئات الجرائم التي كان يقتل فيها أطفال مسلمون دون أن يشاهد أي موقف مشرف لمنظمات حقوق الإنسان. بصورة عامة، فإن قرارات الأمم المتحدة التي صدرت في هذه المرحلة التي تتلقى فيها دول العدوان الضربات الموجعة تؤكد بأن العالم الغربي ليس فقط يبيع المواقف، بل إنه يتعامل بازدواجية المعايير. ففي أوكرانيا نشاهد أن العالم الغربي رفع عاقرته في مساعدة اللاجئين، بحيث أن غوتيريش تدخل شخصيا في هذا المجال، فيما يسعى العالم الغربي للضغط على اللاجئين في اليمن عبر إصدار القرارات ضد أنصار الله، ليتسنى له إنزال الضغوط القصوى على الشعب اليمني، باعتبار أن تصنيف حركة أنصار الله حركة إرهابية سيمنع المساعدات عن اليمن ويكون المتضرر فيها الشعب اليمني دون غيره.
قومي فديتك يا يمن وكفي على هامش زمان، قولي بصوت الفخر، قولي للوجود يا ذا اليمن، قومي فديتك يا يمن وكفي على هامش زمان، قولي بصوت الفخر، قولي للوجود يا ذا اليمن.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نبدأ لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم. والمساهمة الأولى في هذا اللقاء عبر الواتساب من الأخ أبو قيس من اليمن، يقول فيها: الإمارات هي التي تقود التحركات في الأمم المتحدة، وهي صاحبة الصنيعة في التطبيع من قبل أعوام. الإمارات تمشي وراء مخططات صهيونية خدعت الجميع، ولكن هل من المعقول أن الإمارات تمتلك كل المؤهلات للعب الأدوار هذه كلها؟ الإمارات هي إسرائيل الصغرى في الخليج الفارسي، كيف تغافل الأحرار على اندساس الإمارات في المجتمع العربي؟ شكرا للأخ أبو قيس على هذه المشاركة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومساهمة من الأخ أبو بشير الصراري من اليمن:
وين الإصلاح والسوقه وين حرايه للشاعر الحكيم اليماني أبو بشير الصراري بتاريخ 3 مارس 2022. أقول فيها: بالله يا شباب لا تعطونا الدجاجة، بالله يا شباب لا تعطونا الدجاجة إلا بالغاز والشولة والثلاجة، حاصرتونا وادخلتونا زجاجة، أجوعتونا كربشتونا كرباية، حاصرتونا ودخلتونا زجاجة، جوعتونا كربشتونا كرباجة، بالأحزاب لا فرحلت وعفاش، قلتوا يرحل ما شفنا منكم حاجة، بالله يا شباب ثورتكم راحت فيروس، فيروس معدي ما حصلناش علاجة، بالله يا شباب ثورتكم راحت فيروس، فيروس معدي ما حصلناش علاجة، وين توكل وين حميد وعلي محسن وين نوسع تروح الحديث ابن ماجة، وين توكل وين حميد وعلي محسن وين سعتر وهالحديث ابن ماجه وين طارق والشرعيه والدنبع والزنداني مولد دقنومك يا جه، وين طارق والشرعيه والدنبع موتنا جوع والزنداني مولد دقنومك يا جه، والارياني وجباري والبركاني وين الاصلاح وين سوقه وحراجه، وين الاصلاح وين سوقه وحراجه.
نعم، شكرا للأخ الشاعر أبو بشير الصراري، استمعنا إلى جانب من مساهمته الشعرية حول التطورات في اليمن. نرحب بالأستاذ علي الدرواني الإعلامي في قناة المسيرة معنا عبر الهاتف. سيد علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا ومرحبا بكم.
الله يسلمك سيد علي، ما السبب بنظركم في إصدار الأمم المتحدة ومجلس الأمن قراراتهم ضد حركة أنصار الله؟
أهلا بك، أولا تحية لأخوة لكل مستمعي إذاعة طهران، وتحية لأبناء الشعب اليمني الصامدين والصابرين والذين يحققون الانتصارات وهم على أبواب العام الثامن نهر الصمود العظيم والنصر الإلهي القادم بإذن الله. طبعا يعني ليس جديدا على مجلس الأمن أن يتبنى مثل هذه القرارات ضد اليمن ويتحدث عن وصف هذه الأمة المجاهدة المناضلة الإرهاب، وهو المجلس الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية بما تمثله من مصالح القوى الكبرى أيضا إلى جانب أمريكا دول الغرب والصمت الشرقي للأسف من دول كان يفترض بها أن تأخذ يعني مواقف مغايرة للمواقف الأمريكية، إلا أنه يعني زمن المصالح والمصالح فقط بعيدا عن المبادئ التي يتشدق بها ما يسمى بالمجتمع الدولي. مثل هذا القرار طبعا لم يكن غريبا وليس جديدا على مجلس الأمن، الحديث عن حظر السلاح، لا يوجد أصلا السلاح، لا توجد لدى اليمنيين أي صفقات أسلحة، يمكن الحديث أنه هناك حكومة يمكن أن تلغي هذه الصفقة بناء على هذا القرار أو تمنع إتمام هذه الصفقات، لا يوجد أي نوع من هذه المسائل على الإطلاق. وعلى كل حال هذا القرار أيضا في مضمونه لا يمثل لا يضيف أي جديد في هذا السياق، لأنه القرار 2216 مع بداية العدوان في العام 2015 هو تضمن هذه النقطة، ولكن يعني اليوم هناك مفارقة، يبدو أن الإمارات التي بعد الضربات التي تلقتها والتي ذهبت بحشد المجتمع الدولي خلفها وتأييدها وإدارة الضربات التي تعرضت لها قد فشلت فشلا ذريعا في تسويق نفسها في استصدار قرار، هي كانت تريد قرار يعني بسقوف مرتفعة لم تحصل على السقوف التي كانت تريدها، ومن بعد المجاملة فقط حصلت على هذا القرار. طبعا نحن لا نقلل هنا من القرار وإجرامية هذا القرار حتى وإن من الناحية الرمزية، لأنه لا يزال يعبر يعني بطريقة ما عن الانحياز العالمي والأممي إلى جانب الجلبات، إلى جانب المجرمين، إلى جانب القتلة، إلى جانب سفاكي الدماء، إلى جانب هؤلاء الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، هؤلاء الخارجين عن كل القيم والأعراف والمواثيق، وأولها القيم الإسلامية والأخلاق الدينية وقيم العروبة حقوق الجار، هؤلاء يعني اليوم هم يوصفون بأنهم أشبه بحيوانات الغاب، نظام الغاب هو الذي يحكم العالم اليوم. فلذلك أعود وأقول أن هذا القرار لم يكن مستغربا، وأيضا من الناحية الثانية كما أشرت قبل قليل هو لا يتضمن أي جديد، لا يسمونه توسيع منع بيع الأسلحة أو تصدير السلاح إلى اليمن ويضمون بشكل كامل مثلا حركة أنصار سبحان الله القرارات السابقة هي كانت تتضمن هذه النقطة، تقول انه يمنع يعني ارسال الاسلحة للاشخاص المسؤولين بالعقوبات، وهناك ابرز القيادات اليمنية كانت مشمولة بهذه العقوبات، ويقولون انها يعني تمنع تصدير هذه العقوبات لهؤلاء الاشخاص او من ينوب منابهم او من يأتمر بامره. فبالتالي الصيغه الجديده اليوم هي صيغه مجامله اكثر منها صيغه تتضمن ابعاد قانونيه اخرى او اضافيه.
نعم طيب نعم سيد الدرواني، ما هو التاثير برايكم، تاثير هذا القرار كيف سيكون على الشعب اليمني؟
نعم هذه نقطه مهمه جدا، يعني بالتاكيد انه الاضرار لن تمس تسليح اليمنيين ولم تصل إلى تسليح اليمنيين لسبب بسيط، فقط أن سلاح اليمنيين اليوم يصنعونه بأيديهم. وفي فترة الشهيد الرئيس صالح الصماد هو أشار إلى هذه النقطة وقال إن اليمن يصنع كل الذخائر التي يريدها من طلقة الكلاشينكوف إلى القذائف الصاروخية والصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. واعترفت تقارير الأمم المتحدة خبراء الأمم المتحدة بأن بعض الأنواع، طبعا هي تحدثت عن بعض الأنواع التي فحصتها وقالت أنه نعم هذه الأنواع من الطائرات المسيرة يبدو أنها تصنع في اليمن. طبعا على كل حال الصواريخ البالستية أيضا فحصت المواد الموجودة فيها وقالوا نعم هذه المواد أيضا يمكن تصنيعها داخل اليمن. الحديث عن تهريب يعني أنا لا أظن، وكل المراقبين يعني ربما لا يظنون أيضا أنه لا يمكن تهريب الأسلحة صواريخ بالستية يصلونها إلى 6 أمتار بتلك الطرق يعني المكشوفة والمفتوحة، والتي يعني ربما أيضا الشيء الثاني الحديث عن ضبط بعض الزوارق والأسلحة يتحدثون عن 200 مثلا سلاح كلاشينكوف، يعني سلاح كلاشينكوف ماذا يمكن أن تصنع في مواجهة تحالف إدواني كبير؟ تحدثنا أنه قارب كان يحمل عليه على ظهر 100 كلاشينكوف أو ذخائر مضادة، يعني ما هذه سخافات وضحك على السكون. يعني أي قارب موجود على البحر يوجد عليه بعض أنواع الأسلحة الخفيفة والعادية جدا، أسلحة شخصية حتى لا تستخدم في مثل هذا النوع من الحروب، تحدثنا أنه هذا سلاح إيراني كان ذاهبا. إذا كان هو هذا السلاح الذي هزمكم وسحق جحافلكم فأنعم به من سلاح، إذا كان هو الكلاشينكوف فأنعم به. اليمنيون يقاتلون بجلود على العظام، يقاتلون بأقدام حافية، والعالم لا يزال صامتا. طبعا التأثير هو ما أثر به القرار السابق من فرض الحصار، هو أيضا القرار الجديد هو سيضيف تشريعا جديدا. لأنه لن يذهب إلى السلاح وإنما سيذهب لمنع سفن المشتقات النفطية. واليوم اليمنيون يعانون تحت ضغط الحصار وانعدام الوقود على المستشفيات، على مضخات المياه، على وسائل النقل، نقل الغذاء، نقل المواطنين، نقل الأفراد، المصانع التي لا تزال تعمل ولو بطاقاتها الطاقة إلى آخره. كل هذه الأمور أصبحت تعاني، ويتحمل هذه الجريمة ما يسمى بالمجتمع الدولي، هذا المجتمع الدولي المنافق والذي ظهر نفاقه أكثر فأكثر عندما رأينا الأزمة الحالية في أوكرانيا. وحديث الصحفيين الغربيين عن أصحاب البشرة الشقراء أو العيون السرقاء وأنهم يستخفون التضامن، ماذا عن أنتم تتحدثون عن تضامن مع شعب يعني يتعرض هذه الأزمة لمدة 7 أيام فقط، وإذا بالبنك الدولي يرفض مساعدات مليار ريال، صندوق النقد الدولي أيضا يرفض ويتعهد بملياري ريال، الأمم المتحدة تحضر الأولى وهي تبحث عن حزمة مساعدات تقول إنها تريد ما يقارب 1.7 مليار دولار، بينما اليمنيون اليوم للعام السابق وفشلت الأمم المتحدة في أن تجمع 1.5 مليار دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية في العام الحالي. البنك الدولي لم يؤتي لليمنيين أو لم يقرر يخصص لليمن سوى بضعة ملايين من الدولارات، وذهبت إلى جيوب الفاسدة والأمينة والخائنة.
طيب
جيوب الفنادق
الحرية. طيب يعني كيف إلى متى ستستمر هذه الازدواجية في التعامل مع قضايا الأمم والشعوب؟ يعني رأينا اليوم كيف أصبح العالم الغربي كله يدا واحدة نصرة طبعا حسب زعمهم لأوكرانيا، والحال يعني هناك الكثير من المراقبين يعتبرون أن الغرب هو الذي استدرج أوكرانيا إلى هذه المواجهة مع روسيا، في حين يصنف من يدافع عن أرضه وهو يقصف منذ 7 سنوات بأنه إرهابي.
يعني هناك المعايير المزدوجة هي تكشف الوجه الحقيقي للغرب الذي يدعي الإنسانية ويدعي الحقوق ومساواة الحقوق والواجبات والمواطنة وإلى آخره. هؤلاء يكذبون على العالم. يعني متى أن تتخيل فقط أنه مجلس الأمن، هذا المجلس الذي يعني تحكمه الدول الخمسة الكبرى والنفاق العالمية تتحكم به، يوجد بكل أمة أقل فيتو، بينما أمة الإسلام أكثر من مليار مسلم لا يوجد لهم حقا الفيتو. هذا واحدة من النفاق، واحدة من التضليل العالمي. يعني ها هو مجلسكم الذي تتحدثون على أنه على رأس النظام العالمي، ها هو المجلس يعاني من ميلان موازينه و يعني انتكاسة الحقوق في قمة هرم ما يسمونه النظام العالمي. هذا واحدة منها. الشيء الثاني أن تأتي أن تكون في الأمم المتحدة ممثلة حكومة الارتزاق الموجودة في فنادق الرياض لمدة 7 سنوات، ولا يكون الشعب اليمني الحاضر والثابت والراسخ في أرضه لا يكون ممثلا في هذه الأمم. يعني ما هذا يذكرنا بالثورة الصينية الشعبية عندما قامت في الأوقات السابقة وذهبت الولايات المتحدة لتعتمد في مجلس الأمن يعني المقعد الصين باسم تايوان. يعني هذا هو النظام العالمي الجديد، لا يعترف بأصحاب الحق بحقهم. حتى لو كان هناك، لو افترضنا انه هناك مساواة بين كل الاطراف، لماذا لا يسمع صوت اليمنيين في مجلس الامن؟ لماذا لا يسمع صوت اليمنيين في الامم المتحدة ويأتون باشخاص لا يمثلون اليمنيين وانما يمثلون تحالف العدوان ويطالبون بما تطلب به الرياض وابو ظبي وما تطلب به واشنطن والكيان العدو الاسرائيلي؟ هذا هو النفاق بعينه. اذا لم يكن هذا نفاقا، اذا لم يكن هذا ظلما، فاين هو النفاق؟ أين هو الظلم؟
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ علي الدرواني الإعلامي في قناة المسيرة.
شكرا جزيلا لك. شكرا. الله 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 الله
الله الله أكبر الله الله. إذا أتت أي جيوش لاحتلال بلدنا فسيثبت شعبنا اليمني العظيم من جديد أن اليمن مجبرة غزاة.
هي الحرب التي لابد منها، إذا الشر اعتدى وتضى الجوار. هي الحرب التي لابد منها، إذا الشر اعتدى وتضى الجوار. إذا دارت على الباب رحاها فلا برق يقيه ولا بحار. الله الله.
شعبنا اليمني أعظم عزما وأكثر إصرارا وتصميما على الدفاع عن نفسه، الدفاع عن حريته، الدفاع عن كرامته.
سيهزم جمعكم فيها ويبقى مجد وعز وانتصار. سيهزم جمعكم فيها ويبقى لنا مجد وعز وانتصار. وكم من ظالم أخزاه ربي على أنقاضه ارتفع الشعار. وهذه سنة الباري وما إن لكم من سنة الباري فرار. هو الجبار لا نخشى سواه وما إلا إليه الافتكار. هي الحرب التي لابد منها، إلى الشر اعتدى.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم تتابعون عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لقاءنا هذا اليمن التصدي والتحدي، قرارات أممية ضد حركة أنصار الله محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر الأستاذ علي الدرواني الإعلامي في قناة المسيرة الإعلام اليمني طبعا لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونتابع لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم. والساعة الآن 9:41 مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخ أبو مختار الأزدي من اليمن يقول: يا مجلس الخوف ويا أصحاب القرارات بالفلوس من في دول الاستكبار العالمي، اسمعوا وافهموا من هم أنصار الله. هم الذين يواجهون العدوان في جميع الجبهات ويسطرون أروع وأعظم الانتصارات ويكبدون العدو خسائر فادحة. هم الذين كسروا قرن الشيطان الأكبر وأسقطوا هيبتهم وأفشلوا مشروعهم، مشروع العمالة والخيانة والنفاق، المشروع الأمريكي الصهيوني الوهابي، وكشفوا أقنعتهم، الأقنعة المزيفة التي كانوا يرتدونها، وأظهروا حقيقتهم وفضحوا مؤامراتهم ومخططاتهم وأهدافهم. هم الذين يرفضون الجبهات بالمال والرجال. هم الذين يواجهون قوى الاستكبار أمريكا والسعودية وأدواتهم العملاء. هم الذين أذهلوا العالم بشجاعتهم واستبسالهم وإيمانهم وثقتهم بالله وانتصاراتهم وقوتهم التي استمدت من قوة الله. هم الذين صنعوا الطيران المسير والصواريخ البالستية. شكرا لأخينا أبو مختار على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. سخر وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله من تبني أحد المعتدين وهي دويلة الإمارات الزجاجية لقرارات ضد اليمن بمجلس الأمن الدولي الذي تهيمن عليه أمريكا والدول الغربية الاستكبارية، واعتبر فقرات القرار مخالفة أو مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة. ونحن نقول أن معظم قرارات الأمم المتحدة تعتبر شرعنة للعدوان والحصار على اليمن، فهل دعا مجلس الأمن في يوم ما لإيقاف العدوان على اليمن؟ هل أصدر قرارا يمنع تدخل أمريكا وبريطانيا وعربان الخليج الفارسي السعودية والإمارات وغيرها في الشؤون الداخلية لليمن؟ هل أصبحت إذن لقد أصبحت المنظمة الأممية منظمة الدفع المسبق كما يعلم بها العالم، وبأن فشلها بدأ منذ فترة طويلة في كل النزاعات والحروب وأصبحت فعلا منظمة فاشلة. وأما وأن أنصار الله وأعني بهم أبناء الشعب اليمني لا يهمهم القرارات الأممية ولا غيرها ما دام الله سبحانه وتعالى معنا وهو ناصرنا على هذا التحالف المهزوم على أيدي رجال الله الحفاة من أبناء اليمن أولو قوة وأولو بأس شديد الذين بصمودهم وتحديهم انتصروا على أكبر تحالف في هذا الزمان انتصارا ساحقا، وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. فأنا معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
طالما هناك إرادة، طالما هناك تحمل للمسؤولية من جانبنا نحن كشعب مظلوم، شعب معتدى عليه، شعب يدافع عن نفسه، يدافع عن أرضه، يدافع عن عرضه، يدافع عن حريته، يدافع عن كرامته، يدافع عن استقلاله، يدافع عن مبادئه وقيمه وأخلاقه، شعب يصر بكل عزم وبكل مسؤولية أن يكون شعبا حرا وعزيزا ومستقلا وكريما، وألا يتحول إلى شعب خاضع لسيطرة الآخرين ممن هم في أنفسهم ليسوا إلا أداة للأمريكي والإسرائيلي. يأبى شعبنا أن يكون مجرد شعب خانع ومسحوق ومستذل ومجهور تحت سيطرة الإمارات أو سيطرة السعودي الذي هو بنفسه النظام السعودي والنظام الإماراتي، كل منهما ليس سوى أداة خاضعة بالمطلق للسيطرة الأمريكية والإدارة الأمريكية ومتحالفة بالمكشوف مع إسرائيل تسير ضمن المسار في الفلك الأمريكي.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ أبو هارون من اليمن كتب لنا، أبو أيمن، نعم الأخ أبو هارون أو أبو أيمن من اليمن، قرار مجلس الأمن يعتبر عدوانيا على الشعب اليمني، وهو يعتبر القرار بيد أمريكا الشيطان الأكبر، والسعودية والإمارات هما الممولان لهذا القرار، ولكن الشعب اليمني صامد أمام هذا العدوان الغاشم. حصرنا بكل وسائل، ولكن مهما حصرونا منتصرون بإذن الله. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. شكرا للأخ أبو أيمن من اليمن عمران على هذه المشاركة في لقائنا هذا. مساهمة أيضا وصلتنا بصوت الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم يا جميعا، وكما يقول المثل الشعبي المبلول لا يخاف المطر. إن حركة أنصار الله لا تهتم لأحد ولا تلتفت أيضا، وإنها سائرة في الطريق لطرد العدوان. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي على هذه المشاركة من الأردن عبر الواتساب. نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ عادل عودي الكاتب والمحلل السياسي. سيد عادل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. نعم سيد عادل عودي معنا. سيد عادل تسمعنا؟ سيد عادل عودي معنا، الأستاذ الكاتب والمحلل السياسي اليمني. نعم يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الأستاذ عادل عبر الهاتف، وإن شاء الله يعني ترفع هذه المشكلة وتعالج من قبل زملائنا في قسم التواصل والاتصالات. نتابع مع مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب، وطبعا يمكنكم المشاركة والمساهمة أيضا عبر هذا التطبيق على الرقم 00989388874050، ومن خلال ذلك يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء. نعم أحبتنا الكرام، المساهمات طبعا متواصلة ونتابعها إن شاء الله عبر الواتساب وعبر مختلف وسائل التواصل من خلال إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم عاد إلينا الأستاذ عادل عودي الكاتب والمحلل السياسي. سيد عادل حياكم الله، أهلا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أستاذ محمد،
حياكم الله، أهلا ومرحبا. سيد عادل، كيف تابعتم أو ما قراءتكم لإصدار الأمم المتحدة ومجلس الأمن قرارا ضد حركة أنصار الله، واعتبارها طبعا بحسب ما يرون هم حركة إرهابية؟
نعم أولا حقيقة الشيخ محمد وحيل الزمان الأعزاء، بالنسبة لقرار الأمم المتحدة يعني لا يعني لا يحمي اليمن بشيء، فهو يعني أصبح المقاتش لدى الأمريكي والغربي والمجتمعات والقوى الاستكبارية والاستعمارية، هو من يدافع عن وطنه ومن يدافع عن سيادة أراضي بنظرهم هو إرهابي، فلهذا لنا الفخر أن ندافع عن أرضنا وعن كرامتنا وأن يصنفونا إرهابيين طالما أننا نحن ندافع عن الأرض وعن البلد. فلهذا أعتقد أن هذا القرار لا معنى له، هو أصبح المجتمع الدولي لديه ازدواجية بالمعايير والتصنيفات لمن يعاديهم أو لمن لا يمشي بخطى وتنفيذ الأهداف والمخططات التي يريدونها. فلهذا أعتقد أن هذا القرار لن يضر اليمن، لأن اليمن واقع تحت حصار. اليمن محاصر منذ أكثر من 7 سنوات، نحن الآن في أيام قليلة وندخل في العام الثامن على هذا العدوان وعلى الحصار والحرب والإجرامية العبثية على اليمن. فهو بلا شك أصبح ليس له قيمة ولا يساوي الحبر الذي كتب فيه، لأنهم أصبحت المنتحدة رابخة ومجلس الأمن رابخ للإملاءات وللمال الخليجي السعودي والإماراتي. فلهذا هذا القرار هو بضغط وإملاءات من النظام الإماراتي والنظام السعودي. عندما ندافع عن وطننا ضد كيانهم وضد ذاتهم، هم الآن يعاقبون تصنيفهم أنصار الله إرهابية. هم يصنفون الشعب اليمني، لأن الآن من يقف بيت العدوان هو الشعب اليمني بكامل طوائفه بكامل مكوناته السياسية والاجتماعية. هم من يقف لهذا، هو هذا التصنيف هو يشمل كل الشعب اليمني. أما السلاح لا يدخل إلى اليمن، نحن نعرف أن اليمن محاصر، العالم كله يعرف أن حتى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات التي تدعي العدالة والدفاع عن حقوق الإنسان والرأي هم يدركون أن اليمن يقع تحت حصار شامل جوا وبحرا، وهم يمنعون حتى المشتقات النفطية الأرضية المساعدات الإنسانية من دخول اليمن إلا بعد تفتيش السفن. نحن رأينا كيف الآن ما يحدث في اليمن من أجمل المشتقات النفطية، السفن يعني تمنع من دخول اليمن، هي محتجزة في عرض البحر. فلهذا لا أعتقد أن هذا القرار لا يساوي الحبر الذي كتب فيه. هو عقاب جماعي للشعب اليمني. بلا شك أن الشعب اليمني يعني هذا القرار هو ضده وليس ضد جماعتهم. إذا كان هذا القرار يريد تصنيف جماعة أنصار الله، هم أيضا يريدون إطالة أمد الحرب هذه المستمرة منذ 8 سنوات. هم بهذا القرار يعرقلون الجهود المبذولة لإنهاء هذا الحرب. أيضا هم يتناقضون مع دعواتهم المتكررة في كل مناسبة لدعواتهم للسلام وإلى إيقاف هذه الحرب. هذا القرار هو يناقض كلامهم. فلهذا أعتقد أن هذا القرار هو يعقد الأمور أكثر ما يزيدها أو يوقف هذه الحرب الحصار والكارثة الإنسانية على في الشعب اليمني. فلهذا أنا أعتقد أن هذا القرار هو فضح الأمم المتحدة، فضح المجتمع الدولي، فضح المتشدقون بالدعوات للعدالة والحرية وحقوق الإنسان. هو نفاق، هذا أصبح الآن ازدواجية بالمعايير التي تصنف منها الدول والمنظمات لمن يعاديها. أيضا هو أتى بالمقياس الذي يريده الأمريكي وتل أبيب والقوى الاستكبارية كفرنسا وبريطانيا. هم لتحقيق مصالحهم من هذا القرار. الشعب اليمني بلا شك أنه سيتضرر. الشعب اليمني أصبح الآن بعد 8 سنوات يعاني من كارثة إنسانية حسب المنظمات.
طيب سيد عادل، يعني الولايات المتحدة يعني بعد مجيء إدارة بايدن أخرجت جماعة حركة أنصار الله من قائمة الإرهاب التي كان قد وضعهم ترامب فيها، يعني ما الذي تغير؟ لماذا عادت وصوتت على هذا القرار؟ وما موقف الإدارة الأمريكية برأيكم؟ هل يعني تصويتها على هذا القرار هو يعني أنها دخلت حركة أنصار الله في قائمة الإرهاب الأمريكية أيضا؟
نعم، عندما أجريت الانتخابات كان نحن نعرف أن السياسة الأمريكية هي ثابتة في يعني واهم من يظن أن الإدارة الأمريكية تراعي مصالح الشعوب أو الحقوق الإنسان أو المظلومية الشعوب. في العالم. هي سياسة ثابتة هدفها الأول وخاصة في منطقتنا من منطقة الشرق الأوسط هو حماية الكيان الإسرائيلي والدفاع عنه. هذه سياسة ثابتة لدى الأمريكيين ولدى الإدارة الأمريكية سواء كان أيام ترامب أو كلينتون أو الآن جو بايدن. السياسة الأمريكية لم تتغير تجاه العرب وتجاه مصالحها وتجاه الكيان الصهيوني الغاصب. لكن كانت هناك سجلات في الانتخابات وكان هناك برنامج للرئيس الأمريكي الآن الحالي واعتبر وأراد أن يغير شيء من برنامجه أو تحقيق شيء من برنامج الانتخابي الذي يعني أعطاه الناخب الأمريكي. لكن عندما بايدن قبل نهاية فترة بحوالي شهرين تم تصميم أنصار الله أنه منظمة إرهابية أتت الانتخابات خسر ترامب الانتخابات أجا بايدن كان يريد يعني بمعنى أولا أستاذ محمد الحرب هي أمريكية بامتياز على اليمن النظام السعودي والنظام الإماراتي والأنظمة الخليجية المنضوية تحت تحالف العدوان السعودي على اليمن منذ 2015 هي أداة لتنفيذ هذه السياسة وهذه المخططات. أراد جو بايدن نقل صورة عن الإدارة الأمريكية الجديدة أنها مع الحقوق والحريات ومع الشعوب ومع الديمقراطية ولكنه هو كلام هذا تحريجي لا قيمة له. عندما أرى لو كان لدى بايدن أو الإدارة الأمريكية الجديدة نية أو مصداقية في إيقاف هذه الحرب تم إصدار قرار للنظام السعودي والنظام الإماراتي بإيقاف العدوان والحرب. هم عينوا مبعوث أمريكي في عهد الإدارة الجديدة لليمن وقام بزيارات عديدة إلى مسقط وإلى الرياض والتقى بمسؤولين والتقى بالوفد الوطني المفاوض في مسقط لكنه لم يقدم الحل بالعكس هو أراد تحسين الصورة السيئة للإدارة الأمريكية لكنه لم يتخذ قرار أو يلزم التحالف العدوان السعودي بإيقاف هذه الحرب لأنه ليس من مصلحة الإدارة الأمريكية إيقاف هذه الحرب خاصة بعد تلامين قدرة العسكرية للجيش واللجان الشعبية وأيضا بعد حصار وحرب وجرائم ومجازر طيلة 7 سنوات ماضية. الجيش اليمني ما زال صامت الجيش اليمني لم يسمح بتمرير المخططات والمشروع والأهداف الخبيثة للكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية في المنطقة والسيطرة على الموانئ والجزر والجزر اليمنية ومضيق باب المندب. فلهذا أعاد الآن الكرة وتحت ضغوطات وإملاءات من الليبي الصهيوني. نحن نعرف أن الآن الكيان الإسرائيلي هو أكثر الكيانات من خوفا وقلقا من تنامي القدرات الجيش واللجان الشعبية. فلهذا الإدارة الأمريكية هي الآن ترضخ للمصالح أولا وللمصالح الكيان الإسرائيلي ثانيا وأيضا ترضخ لا تريد أن تخسر عملائها وصفقات التي تبرمها مع الأنظمة. فلهذا
نعم شكرا لك الأستاذ عادل عودي الكاتب والمحلل السياسي. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي قرارات أممية ضد حركة أنصار الله. بحثنا هذا الموضوع مع الأستاذ عادل عودي وعلي الدرواني الخبيرين اليمنيين في هذا اللقاء. مشكورين على هذه المشاركة الرائعة ونشكركم أيضا على حسن متابعتكم وفي أمان الله.